حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ابن الأولى يا ابن الأولى يقعدون الموت انهضت بهم لدى في وجه الظبى الهمم، الخيل عندك ملتها مرابطها، الخيل عندك ملتها مرابطها، والبيض منها عرى أغمادها، أعظم شيء يا فرج الله، وإن أعظم شيء أن أبثك هيا يا يا كأن قلبك خالي وهو محتدم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقي، لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقين، فكيف تبقي عليهم لا أبا لهم، فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا، ولا وحلمك إن القوم ما حلموا، ترسى يا ابو صالح عجل يا ابو صالح، ولا تنسى المذاق وكفانهم فوق مسافر وفوق الأسنة وصايب مثل المصابي وأجسادهم فوق الثرى مخضبة بالدموع عجل يا ابو صالح ولا تمسخ يمكم بالنار وجهها وفيها مخدرتكم عجل يا ابو صالح قبل اللي يفوت دمكم ونسوانكم راحت سبايا في يد القوم عجل ولا تنسى غريب الغاطرية والجثة اللي رضبتها الأعوجية عجل ولا تنسى غريب الغاطرية والجثة اللي رضبتها الأعوجية والحرة اللي دخلت المجلس هدية حسرة بلي اقناع تبكي بدمع مسجون
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يدور حول مفردات الآية المباركة، وبلغ بنا الكلام إلى المفردة الثانية من مفرداتها وهي مفردة يريد، إنما يريد الله. وذكرنا أن هذه المفردة ترتبط بها مجموعة من النقاط التي تعرضنا لها ليلة البارحة، وبقيت عندنا نقطة رابعة وهي بيان أن الإرادة في الآية المباركة هل هي إرادة تكوينية أم هي إرادة تشريعية؟ وبيان هذه الجهة يكون من خلال نقاط ثلاث: الأولى بيان المقصود من الإرادة التكوينية والتشريعية. عندما نقرأ آيات القرآن الكريم نقرأ لفظ الإرادة بما له من المشتقات: أراد، يريد، في مجموعة من الآيات القرآنية، ولكن ليس المراد بهذا اللفظ معنى موحد، بل تارة يطلق لفظ الإرادة في القرآن ويراد به معنى، وتارة يطلق ويراد به معنى آخر. نأتي أولا لبيان المقصود من الإرادة التكوينية. الإرادة التكوينية هي عبارة عن الإرادة الإلهية التي تتعلق بشيء في عالم الخلقة والتكوين. وجودنا في الحياة مرتبط بإرادة الله تعالى، مماتنا مرتبط بإرادة الله، شفاؤنا، مرضنا، وكل ما يجري في الكون مرتبط بإرادة الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الإلهية المتعلقة بكل شيء يجري في عالم الخلقة، يجري في عالم التكوين، يعبر عنها بأنها إرادة تكوينية. والإرادة التشريعية هي عبارة عن الإرادة الإلهية المتعلقة بلوح التشريع والمتعلقة بحركة التقنين. فالله تعالى يريد الصلاة، يريد الصيام، يريد الحج، يريد الزكاة. إرادته تعلقت بمجموعة من القضايا في لوح التشريع. هذه الإرادة المتعلقة بلوح التشريع يعبر عنها بأنها إرادة تشريعية. لما نتجي إلى القرآن وتقرأ آيات القرآن تجد أن بعض الآيات التي تحدثت عن الإرادة أرادت الإرادة التكوينية، بينما بعض الآيات الأخرى أرادت الإرادة التشريعية. فمثلا عندما تقرأ قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هنا إنما أمره إذا أراد تتحدث عن الإرادة التكوينية. إذا أراد شيئا في عالم التكوين فإنما يقول له كن فيكون. أراد الحياة كانت، أراد الموت يكون، أراد الشفاء يتحقق، أراد المرض يتحقق، كل شيء خاضع لإرادة الله تعالى. لكن لما نتجي إلى آية أخرى في القرآن: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة مختلفة تماما، هذه إرادة تشريعية. يريد الله بكم اليسر إرادة تشريعية. لماذا؟ لأن عالم الخلقة، عالم التكوين، لا يخلو عن المشاق، لا يخلو عن الأمور المتعسرة، والحال أن كل عالم الخلقة يخضع لإرادة الله. فكيف تقول الآية يريد الله بكم اليسر؟ يريد الله بكم اليسر في لوح التشريع، في لوح التقنين، فإنما جاء به تشريعا إنما جاء به يسرا ولم يأتي به عسرا. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في عالم التشريع. فالخلاصة أن الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية بحسب المتعلق. إذا كان متعلق الإرادة أمرا تكوينيا يرجع إلى عالم الخلقة فهي إرادة تكوينية، وإذا كان متعلق الإرادة أمرا تشريعيا يرجع إلى عالم التشريع فهي إرادة تشريعية. ولكن لعلك تقرأ في بعض الكلمات أن الإرادة التكوينية ما تتعلق بفعل المريد، بينما الإرادة التشريعية ما تتعلق بفعل الغير. ويترتب على ذلك أن المراد لا ينفك عن الإرادة في الإرادة التكوينية، بينما المراد ينفك عن الإرادة في الإرادة التشريعية. شلون؟ لما نقول الإرادة التكوينية ما تتعلق بفعل المريد، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إرادته التكوينية متعلقة بفعله بإيجاده بإحداثه، فالمراد يتحقق لأن كل شيء طوع إرادة الله تعالى. إرادة تشريعية ما تتعلق بفعل الغير، الله يريد الصلاة منك ويريد الصيام منك ويريد الزكاة منك، فعل الغير قد يتحقق قد لا يتحقق، مما يعني أن المراد ينفك عن الإرادة التشريعية. ولعل هذا التفريق بين الإرادتين في غير محله. صحيح أن المراد لا ينفك عن الإرادة، كانت الإرادة تكوينية أم كانت الإرادة تشريعية، وتصور أن الإرادة التشريعية تعلقت بفعل الغير في غير محله. إرادة تشريعية ما تعلقت بفعل الغير، وإنما فعل الغير غاية لها. إرادة الله ما تعلقت بصلاتي، لو تعلقت بصلاتي لتحققت الصلاة خارجا، وإنما تعلقت بطلب الصلاة. أراد الله تشريع الصلاة، أراد الله تشريع الصيام، أراد الله تشريع الحج. الغاية من هذه الإرادة ماذا؟ الغاية تحقق فعل المكلف. فعل المكلف فعل الغير مو متعلق الإرادة، متعلق الإرادة هو نفس الحكم الشرعي، نفس عملية التشريع كيفما كان. خلاصة النقطة التي أردنا التعرض لها هو أن الإرادة التكوينية إرادته المتعلقة بعالم الخلق والتكوين، إرادة تشريعية إرادته المتعلقة بالتشريع والتقنين. هذه نقطة. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي بيان أن الإرادة في آية التطهير المباركة إنما يريد الله، هل هي من سنخ الإرادة التكوينية أم هي من سنخ الإرادة التشريعية؟ يعني لما نريد نطرح القضية بصورة واضحة، يعني هل أن الله لما خلق محمدا وآل محمد عليهم السلام أعمل إرادته في وجوداتهم المقدسة فجعلها طاهرة مطهرة، كونها طاهرة مطهرة بحيث تكون الإرادة تكوينية تدخلت في خلقتهم وتكوينهم؟ لو لا، الله سبحانه وتعالى خلقهم كما خلق سائر الناس ووجه لهم أوامر كما وجهها لسائر الناس، ووجه لهم نواهي كما وجه لسائر الناس، لو امتثلوها فإنها تذهب عنهم الرجس وتطهرهم تطهيرا. حتى تكون الإرادة إرادة تشريعية. الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية فيما يرتبط بإذهاب الرجس هو هذا. إذا قلنا إرادة تكوينية يعني أعمل إرادته في نفس خلقتهم وتكوينهم ووجودهم فخلقهم ذواتا طاهرة مطهرة. إذا نقول الإرادة تشريعية يعني لا، ما مس ذواته وإنما اكتفى بتوجيه الأوامر والنواهي لهم وامتثلوها، فامتثالها أوجب طهارتهم عن الرجس. نقول الإرادة في الآية إرادة تكوينية وليست إرادة تشريعية، يعني أن الله أراد ذلك لهم تكوينا فخلق ذواتهم بنحو أذهب عنه أذهب الرجس عنه. تقول من وين مستفيد أن الآية أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية؟ هنالك عندنا ثلاث قرائن في الآية تؤكد على ذلك. القرينة الأولى ورود الآية مورد المدح باتفاق المسلمين جميعا أن آية التطهير تتحدث عن منقبة، تتحدث عن فضيلة. لذلك الشيعة يصرون على أن هذه الآية تتحدث عن منقبة لا تتناول سوى أهل البيت عليهم السلام، بينما غيرهم في المقابل يصر على إقحام نساء النبي في الآية المباركة حتى تثبت الفضيلة التي ثبتت لآل محمد لهم. لماذا؟ لأن الكل يفهم أن آية التطهير وردت مورد المدح والثناء في مقام بيان منقبة وفضيلة، إذن الآية واردة مورد المدح. زين، إذا كانت الآية واردة مورد المدح فلا بد أنها تتحدث عن خصوصية لأهل البيت ليست لغيرهم، وإلا إذا كان ما في الآية موجود عند غيرهم تمدحهم الآية على ماذا؟ إنما يصح أن تكون الآية مدحا إذا كانت تتحدث عن ماذا؟ عن خصوصية ليست لغيرهم. فلما نجي نقول الإرادة التشريعية، إرادة تشريعية مثل ما موجودة لأهل البيت، الله شرع أوامر ونواهي من امتثلها يوجب ذلك طهرا له، أيضا الإرادة التشريعية موجودة ماذا لنا؟ الله شرع الأوامر والنواهي لنا كما شرعها لأهل البيت، والغرض من ذلك هو تطهيرنا، هو الارتقاء بنا، هو إذهاب الرجس عنا. أنت شنو تقرأ في آية الوضوء؟ تقرأ في آية الوضوء ما يريد الله أن يجعل، مضمون الآية أن يجعل عليكم من حرج، أو نص الآية ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وضوء، تيمم، غسل، أحكام صلاة ليست لأجل جعل الحرج عليكم، وإنما يريد ماذا؟ أن يطهركم. الإرادة التشريعية وجود أوامر نواهي من قبل الله توجب طهارة من يمتثلها، هذه كما هي ثابتة للمعصوم ثابتة لمن؟ لغير المعصوم. فلو كانت الإرادة في الآية إرادة تشريعية فالآية لا تتحدث عن فضيلة لأهل البيت وليست مدحا لهم، والحال أن الآية ماذا؟ في مقام مدحهم. إذن فالإرادة فيها تختلف عن الإرادة التي تكون لغير أهل البيت، ولا توجد هنالك إرادة غير الإرادة التشريعية سوى الإرادة التكوينية، فلا بد من حمل الآية عليها. هذه قرينة. القرينة الثانية أن الآية المباركة استخدمت أسلوب الاختصاص. شنو معنى استخدمت أسلوب الاختصاص؟ الإخوة اللي عندهم إحاطة باللغة العربية يلتفتون لذلك. الاختصاص الإتيان باسم ظاهر معرفة في وسط الكلام يقدر مفعولا به، يعرب مفعولا به بتقدير فعل محذوف، أخص أقصد. فلما نجي تقرأ آية التطهير شنو تقرأ فيها؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت هذا اسم ظاهر معرفة جاء معربا ماذا؟ على نحو النص منصوب أهل البيت. ليش منصوب؟ منصوب لوجود تقدير فعل أخص أقصد. هذا اسم اختصاص، أسلوب اختصاص، يعني أن التطهير في الآية المباركة يخص من؟ يخص أهل البيت، يخص محمدا وآل محمد عليهم السلام. ولو كانت الإرادة إرادة تشريعية لما كان وجه ماذا؟ لاستخدام أسلوب اختصاص، لأن الإرادة التشريعية كما هي لأهل البيت هي ماذا؟ لغيرهم، فيخصهم الله لأي وجه. فنكتة استخدام القرآن لأسلوب الاختصاص منبه على أن الإرادة تكوينية. النكتة الثالثة والقرينة الثالثة هي استخدام الآية لأداة الحصر. إنما والبارحة بينا شلون أن إنما من أقوى أدوات الحصر إن لم تكن أقواها. وقلنا معنى الحصر شنو؟ يعني إثبات ما بعدها لموضوعها ونفي ما بعدها عن غير موضوعها. قلنا لها مدلول إيجابي مدلول سلبي. لما الآية تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فالآية تثبت إرادة الله لإذهاب الرجس عن أهل البيت ونفي هذه الإرادة عن من؟ عن غير أهل البيت. يعني الإرادة الموجودة في الآية إرادة منحصرة بهم، والإرادة التشريعية منحصرة بهم أو تعم غيرهم؟ تعم غيرهم. فلا بد أن تكون الإرادة ماذا؟ إرادة تكوينية منحصرة بهم، يعني أن الله تعالى خلق ذوات محمد وآل محمد فأراد بالإرادة التكوينية أن تكون ذوات مطهرة. يعني ماذا؟ يعني أنه خلقهم
هذا معنى الآية،
مو أنه خلقهم كما خلق غيرهم ووجه لهم أوامر ونواهي كما وجه لغيرهم وهم امتثلوها، لا، خلقهم معصومين، خلق ذواتهم مطهرة طاهرة، وهذه فضيلة اختص بها محمد وآل محمد. الثالثة، وهي بيان كيفية التوفيق بين الإرادة التكوينية والاختيار. الالتزام بأن الإرادة في الآية إرادة تكوينية يفتح باب السؤال، وإحنا قلنا إرادة تكوينية لا يتخلف عنها المراد، إذا أراد الله شيئا يقول له ماذا كن فيكون، إرادة تكوينية لا يتخلف عنها المراد. فلما نقول أراد الله طهارتهم تكوينا، عصمتهم تكوينا، أوجدهم مطهرين، يعني لابد أن يكونوا ماذا؟ مطهرين، هذا لابد أن يتحقق، مراد ما يتخلف عن الإرادة. فإذا كانت عصمتهم جبرية سقط باب التكليف وسقط باب الجزاء، سقط باب التكليف لأن التكليف إنما يكون للقادر وأما العاجز فلا تكليف له. لو واحد ما يقدر يصوم الله سبحانه وتعالى يكلفه بالصيام؟ خلص سقط عنه الصيام. تكليف يكون للقادر وأما العاجز غير المختار لا تكليف له، المختار إلى تكليف لكن غير المختار العاجز لا تكليف له. الجزاء أيضا مترتب على الاختيار، مثل ما التكليف مترتب على الاختيار هم الجزاء أيضا مترتب على ماذا؟ على الاختيار. هسه لو واحد يجول ليلة القدر، لو واحد هم شهر رمضان تركنا ليلة القدر في النهار ما يريد صوم وما يريد صوم لكن جوعه كل شيء ما أعطوه، فأمسك عن الطعام والشراب قهرا، مو باختياره، قهرا أمسك، له جزاء؟ ما إلى إلا جهنم الحارة، جزاء ماكو. جزاء يترتب على الاختيار، تكليف أيضا يترتب على ماذا؟ على الاختيار. فلما نقول الإرادة في الآية إرادة تكوينية معنى ذلك أن عصمة أهل البيت عصمة جبرية، إذا كانت عصمة جبرية فكيف يكونون مختارين؟ إذا كانوا ما مختارين إذا لا تكليف لهم، وإذا لا تكليف لهم لا جزاء لهم، تشلون إذا أعلى منازل الجنة لمحمد وآله عليهم السلام. نوفق بين الإرادة التكوينية والاختيار. أنا هسه أقول لك عبارة مختصرة وأبينها، بس هاي العبارة خليها بيدك. العبارة هي أن الملكة جبرية ولكنها غير جابرة. شنو معنى الملكة جبرية ولكنها غير جابرة؟ خليها ببالك جيدا. الإنسان مجموعة من الملكات، شجاعة، ملكة عند الشجاع، والكرم، ملكة عند الكريم، والحلم، ملكة عند الحليم. ملكة يعني حالة نفسانية وجودية موجودة في أعماق الإنسان تبعثه على الشجاعة، على الحلم، على الكرم، على إذن الإنسان مجموعة ملكات. النقطة المهمة إيه؟ النقطة المهمة هو أن الملكة شيء وإعمال الملكة شيء آخر. فهب أن الملكة جبرية إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون إعمالها جبرية. الملكة شيء، إعمال الملكة شيء آخر. الآن لو واحد شجاع عندنا، هذا الشجاع لما نصير موقف يستدعي الشجاعة والبطولة، هذه ملكة الشجاعة الموجودة عنده تجبره على أن يتخذ ذلك الموقف. لو هو يتخذ الموقف باختياره، اختيار، لذلك الشجاع قد يتخلف عن ميادين الشجاعة، والكريم قد يتخلف عن الكرم والعطاء، والحليم قد يغضب، مما يعني أن وجود الملكة لا يجبر صاحبها على إعمالها، مو لازم. ملكة موجودة عنده إلا أنها ماذا؟ لا تجبره على إعمالها. الآن لو واحد منا الله سبحانه وتعالى، احنا خوب كلنا ما نولد عندنا هذه الملكات، هذه الملكات تحصيلية، كرم، حلم، شجاعة، كلها تحصيلية. زين لو واحد منا الله من سوى نطفته هذه ملكة الكرم ذبها بيها بالنطفة وخلقها وصنعها مع نطفة الإنسان، صارت ملكة الكرم عند موجودة؟ لو ما صارت، صارت بعد المراد ما يتخلف عن إرادة الله. لكن لما نتصير عند هذه الملكة بخلق الله وتكوينه، هل يستلزم ذلك أن يكون إعمال الملكة جبريا مجبور على ذلك؟ لا، باختيار. صحيح الله أوجد عند الملكة بماذا؟ بالجبر، لكن إعمال الملكة يبقى ماذا؟ بالاختيار. وهكذا هي العصمة، الملكة جبرية ولكنها غير ماذا؟ جابرة. يعني أن الله تعالى أوجد ملكة العصمة عندهم جبرا إلا أنها ماذا؟ لا تسلبهم الاختيار، لأن إعمال الملكة ليس ماذا؟ ليس جبريا، بل هو أمر اختياري. حتى أوضح لك الفكرة بالمثال، شوف إحنا إذا نريد يعني نتسامح شوية في التعبير، إحنا البشر، عموم البشر عندنا مرتبة من مراتب العصمة. لا تستانس، فكر روحك من المعصومين. المعصومون 14 عليهم السلام لا يزيدون ولا ينقصون إلا عند جماعة القواطع اللي يقولوا أحمد بن إسماعيل هذا هم معصوم إمام، فاخترقوا إجماع الشيعة. سما عندنا شغل ويا دول اللي تجاوزوا ثوابت المذهب ضروريات المذهب. لو تسامحنا، نحن عندنا درجة من درجات العصمة. شلون درجة من درجات العصمة؟ انت جيب لك الآن يا بشر، لو كبير لو صغير لو رجل لو امرأة لو وقدم إلى قاذورات وقل له أريدك أن تأكل من هذه القاذورات. أكو واحد بشر يأكل؟ إنسان. أكو إنسان يأكل قاذورات؟ لا. لماذا؟ لأن الله نزهنا تكوينا لما خلقنا عن أكل القاذورات. نفس وجودنا التكويني، الله سبحانه وتعالى كونه بحيث أن الإنسان لا يقدم على أكل القاذورة. إذن عصمتنا عن أكل القاذورات جبرية أو مو جبرية؟ جبرية، موجودة عندنا رغم آناتنا، الله خلقنا هكذا. لكن إعمال هذه العصمة اختياري لو جبري؟ اختياري. أنا لما أجي إلى القاذورة باختياري أجتنبها لو مجبور؟ بالاختيار. إذن أصل الملكة ماذا؟ جبري، ولكن إعمالها غير جبري. لذلك نقول الملكة جبرية ولكنها غير جابرة. وهكذا عصمة أهل البيت عليهم السلام. أصل الملكة ملكة العصمة، فضيلة العصمة، اللطف الخاص. ما شئت فعبر عن هذا الجانب، اللطف الخاص أصل هذا جبري عندهم، الله أوجدهم هكذا، كونهم هكذا. ولكن إعمالهم له ماذا؟ أمر اختياري. فلا تنافي بين كون الإرادة تكوينية وبين ماذا؟ وبين الاختيار. فهم يعملون باختيارهم ويتركون باختيارهم. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم. طهارة لأهل البيت عليهم السلام طهارة مطلقة، طهارة كاملة. جعل ساحتهم المقدسة ساحة منزهة عن كل الشوائب التي لا تليق بها، مو بس قضية معصية ورجس، مطلقا. رحم الله سيد حيدر الحلمي لما يجي يتحدث عن الحسين ماذا يقول؟ فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجل الكفاح وهو صريع هيهات. من الذلة كان يصرخ بها الحسين يوم عاشوراء صلوات الله وسلامه عليه. حتى هالمقدار نزه الله أهل البيت أن الإمام صير في موقف إذلال بحيث هو يقدم على فعل ما يذله، هذا منزه عنه أهل البيت. لذلك تسمع أنت يوم عاشوراء الحسين عليه السلام قال ناولوني ثوبا. عجيب، حرب مستعرة، رؤوس تتساقط، أيدي تتطاير، سهام ترشق من كل ناحية ومكان. لو الحسين يطلب درع إلى معنى، حسين يطلب سيف له معنى، ثوب. فجاءوا له بثوب التبان، وهذا ثوب يلبسه طبقة من الناس. نظر إلى الحسين قال أرجعوه، هذا ثوب من ضربت عليه الذلة وأنا ابن الزهراء. أنا ابن علي وفاطمة، جدي رسول الله. التفتت له زينب قالت أخي ما تريد؟ الوحيدة اللي تعرف مرادات الحسين زينب. قال ناوليني ثوبا عتيقا، وراحت جابت لثوب بالي. شو يريد يسوي أبو علي؟ أخذ الثوب صار يخرقه بالسيف. أبو علي شو تسوي؟ ثوب بالي عتيق يزهد الكل فيه، هذا متخرق بالسيف. قال بلى أخي إذا قتلت يجردون. فأردت أن أبقي لي ثوبا يزهدون فيه، وارتدى أبو عبد الله ذلك الثوب المخرق. إن شاء الله ما سلموا. آشيعة إن شاء الله الحسين ما سلم. أنا أعتذر، الليلة جمعة وأفضل الأعمال زيارة الحسين. انت ويش تقول؟ ويش تقول؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا. يلا قولها كملها، انت عار انت جود. يعني تركوا الحسين الجمال يريد يسلم، شاف وإذا الحسين ماكو شيء إلا وسلب منه. اتذكر الجمال أكو خاتم بخنصر الحسين، قال هل أسلم هالخاتم؟ رفع كف الحسين وإذا خنصره مقطوع. الجمال سوى هذا الجمال؟ المعذرة شيعة، صار ينظر لجسد الحسين ما وجد إلا السراويل. تحمل كمل وما تتحمل، فمد يده يريد أن يفتح التكة التي على سراويل أبي عبد الله. الرواية مد الحسين يده اليمنى وأمسك بالتك حتى يفتح الجمال السراوي. إن شاء الله ارتدع الجمال. الرواية تقول صار يفتش في التراب حتى عثر على خنجر مكسور فوضعه على كف أبي عبد الله وقطعها. صرخ صرخ حسين أراد أن يسلم السراويل مد الحسين يده اليسرى انحنى عليها بالخنجر قطعها. أصبح الحسين بلا سكن يمين او قطعها ومد الشمال. والاكوان تزلزلت لا للاسف والعرش ما مد ابو سكن يمين او قطعها ومد الشمال. والاكوان تزلزلت لا للاسف والعرش ما ونزل خير الرسل طاها والوصيف أحلى الرجال والحسن والزاك يما والشعور من الشرى. جلس والراس بيمينه يصيح يا جد الرسول نشكي أحوالي لأبويا المرتضى وام المتون. داسوا العدوان صدري على الثرى بداس الخيول وشالوا براس روس اخوتي وراسي وخواتم شهارة. امه الهادي لصدرة والبتول ما تصيح. امه الهادي لصدرة والبتول ما تصيح. مهجتش دمك يا خال لونك رمية بلا ضريب ويدر خصمي يخضب شعري من دم الذبيب. ويدر خصمي يخضب شعري من دم الذبيب. قال بو يخذي وانا خيل والشعور من الشرى. ومن دماه تخطبت وتصيح يا بني يا غيور يتمت سكنة وزينب ضيعتها بها البرور. تسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ العتبات المقدسات في أرض العراق ورد عنها كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا اجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات اهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.